العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم تما يقبل حيث يسلم من المعارض فذاك المحكم، فإن يكن عارضه مماثله والجمع ممكن لمن يحاوله، فسميه مختلف الأخبار وإن تعذر على الأحبار. الجمع لكن علم التاريخ، فالمتقدم هو المنسوخ، ومل إلى الترجيح إن يكن جهل، وعند فقد الكل للوقف انتقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبق أن الناظم رحمه الله ذكر لنا أقسام الخبر، وذكر أن الخبر ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا قسمين أساسيين: إما أن يرد إلينا بطرق لا حصر لها أو بطرق كثيرة جدا، بمعنى لا يمكن حصرها إلا بعسر، فهذا هو المسمى بالمتواتر، وكل المتواتر صحيح بل مقطوع بصحته فيفيد العلم. القسم الثاني وهو خبر الآحاد، وهو ما لم يبلغ حد التواتر، بمعنى أنه ورد إلينا بطرق محصورة بعدد معين، إما أن يكون محصورا بطريق وردنا بطريق واحدة فهو الغريب، أو ورد إلينا بطريقين فهو العزيز، أو ورد إلينا من ثلاث طرق ما لم يبلغ حد التواتر وهو المشهور. وخبر الآحاد بأنواعه الثلاثة الغريب والعزيز والمشهور، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، ويرجع قبوله ورده إلى صفات الراوي أو صفات الرواة الذين رووا هذا الحديث. ثم ذكر الناظم رحمه الله أن الحديث المقبول أقسام، لأن كما ذكرنا القبول والرد ينبني على توفر شروط محددة، فإذا وجدت هذه الشروط أو إذا وجد أعلى هذه الشروط فهو المرتبة العليا من الحديث المقبول، وهو المسمى بالحديث الصحيح لذاته. وإذا وجدت فيه أدنى مراتب القبول سمي الحديث الحسن لذاته. فإذا تقوى هذا الحديث المسمى بالحديث الحسن لذاته ارتقى إلى الصحيح لغيره، فهذه ثلاث مراتب: أعلاها الصحيح لذاته، ثم يليه الصحيح لغيره وهو الذي كان في أصله حسنا لذاته لكنه ارتقى بوروده من طريق آخر، ثم الحسن لذاته وهو ما حاز على أدنى مراتب القبول. بقي القسم الرابع من المقبول، وهو الحديث الضعيف إذا تقوى بمجيئه من طريق آخر، وسميناه الحديث الحسن لغيره. هذه الأقسام الأربعة تسمى أقسام الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله. باعتبار درجة القبول، الحديث المقبول ينقسم أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، وحسن لغيره. ومدار الحكم على الحديث بالصحة أو بالحسن على خمسة شروط سبقت معنا: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وانتفاء الشذوذ، والخامس انتفاء الإعلام. إذا تحققت هذه الشروط بكمالها صار الحديث صحيحا لذاته. فإذا تحققت هذه الشروط لكن في أدنى مراتبها، وهو ما أطلقنا عليه خفة هذه الشروط، صار الحديث حسنا لذاته. اليوم الناظم رحمه الله ما زال يتحدث عن أقسام المقبول، لكن أقسام المقبول باعتبار آخر. وكما سبق معنا في دروس سابقة أن الشيء يمكن تقسيمه إلى أقسام متعددة مختلفة بحسب الأساس الذي يتم التقسيم على أساسه باعتبارات مختلفة. ولهذا تقسيم الحديث، لو سئلت ما هي أقسام الحديث المقبول باعتبار درجات القبول، كم قسم؟ أقسام المقبول باعتبار درجات القبول 4: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. الآن الناظم في هذه الأبيات التي تلاها القارئ يتحدث عن أقسام المقبول باعتبار العمل به. القاعدة عند كل مسلم أنه يعمل، يجب العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه المادة وهذا الفن إنما ندرسه لنميز بين الأخبار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب قبولها ويجب العمل بها، وبين الأخبار التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزمنا قبولها ولا يلزمنا العمل بها. وعلى هذا الأساس فالأصل في الحديث المقبول ما هو؟ العمل به. ومع ذلك قد يرد بعض الموانع التي تمنع من العمل بالحديث المقبول، ولهذا أهل العلم يقسمون الحديث المقبول باعتبار العمل به قسمين، وهما القسمان اللذان تحدث عنهما الناظم. ما السبب؟ هل يعقل لمسلم يذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك الخبر ثم يترك العمل به؟ نعم. متى؟ إذا وجد له معارض، وهذه هي التي سيتحدث عنها الناظم رحمه الله. ومن هنا قسم الناظم رحمه الله تبعا لأهل العلم الحديث المقبول قسمين: قسم لا معارض له من جنسه، لا معارض له من جنسه، وأعني من جنسه يعني من جنس المقبول، يعني أن يرد عندنا حديث تتوفر فيه شروط القبول إما على سبيل الصحة أو على سبيل الحسن، ولا يوجد أي حديث آخر أو أي دليل معتبر يعارضه، وهذا يسمى عند أهل العلم بالنص بالحديث المحكم. المحكم الإحكام بمعنى الإتقان، يعني حديث وارد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد معارض له. ما حكم هذا القسم؟ يجب العمل به، وعلى من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يلزمه أن يعمل بهذا الحديث، لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة محمدا أن محمدا رسول الله ما معناها؟ الإيمان تصديقه فيما أخبر، والعمل بما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. فإذا الطاعة هي المقتضى العمل به، وهذا يسمى المحكم، وهذا لا إشكال فيه لأنه خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم كل ولم يأتي معارض له، فيلزم كل مسلم أن يعمل به. هناك القسم الثاني وهو حديثنا اليوم، ما يسمى بمختلف الحديث أو مختلف الحديث، يضبط على وجهين: إما بكسر اللام أو بفتحها، يقال مختلف الحديث أو مختلف الحديث. ما هو هذا المختلف أو المختلف الحديث؟ هو حديث مقبول. ما معنى مقبول؟ يعني توافرت فيه شروط القبول إما على سبيل الصحة أو الحسن، فالأصل العمل به، لكنه عارضه ما هو مماثل له أو عارضه حديث من جنسه يعني مقبول أيضا، فما العمل؟ ما دام أن هذين الحديثين قد تعارضا، هل يمكن للمسلم الأصل في المسلم؟ ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه العمل بكل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تعارض هذان الحديثان هل يمكن العمل بهما معا؟ لا، فلزم إذن البحث عن طريقة للتعامل مع هذا الخبر. ولهذا كما ذكرنا أهل العلم يقسمون الحديث المقبول قسمين، قسم لا معارض له من جنسه وأسموه المحكم، يعني الذي لا إشكال فيه وأن لأنه صحيح ولا يوجد ما يعارضه فيلزمنا العمل به. القسم الثاني ما وجد له معارض من جنسه، ما العمل؟ قال الناظم رحمه الله: ثمة ما يقبل، يعني يا طالب العلم بعد أن فرغنا من ذكر مراتب الحديث الصحيح مراتب الحديث المقبول، اعلم أن ما يقبل يعني الحديث المقبول حيث يسلم من المعارض. ما هو المعارض؟ حديث من جنسه، يعني لابد أن يكون مقبولا أيضا، لأنه لو كان عندنا حديث مقبول وعارضه حديث غير مقبول لم تتحقق فيه شروط الصحة ولم تتحقق فيه شروط الحسن، هل يعتبر تعارضا؟ لماذا؟ لأن الحديث المردود هو أصلا مردود ولو لم يعارضه غيره، فما بالك وقد عارضه ما هو من نوع المقبول. إذن قال الناظم: ثم ما يقبل حيث يسلم، يعني إذا لم يوجد حديث معارض له في الحكم فذاك إيش؟ فذاك النوع الذي يسمى عند المحدثين بالمحكم. ما حكم هذا الحديث المحكم؟ العمل وجوب، وليس العمل فقط، وجوب العمل به واعتقاد ما جاء فيه كما سبق معنا في العمل بالحديث الصحيح والحديث الحسن. هذا إذا خلى من المعارض. طيب القسم الثاني، ولهذا إذن نحن سنقسم الحديث باعتبار المعارض أو الحديث المقبول باعتبار المعارض قسمين: إما أن يسلم من المعارضة يعني لا يعارضه حديث البتة فهذا يسمى بالمحكم. القسم الثاني أن يعارضه معارض، وهذا سنقسمه قسمين: إذا عارضه حديث ضعيف حديث مردود فهذا أيضا يلحق به القسم الأول وهو المحكم. لماذا؟ لأن معارضة الضعيف للقوي لا تؤثر. القسم الثاني أن يعارضه حديث مقبول مثله من جنسه، والمقصود بالمثلية هنا في قول الناظم: فإن يكن عارضه مماثله، يعني إذا عارض الخبر المقبول حديث، ما المقصود بالمثلية؟ يعني هل مقبول مطلقا أم لابد أن يكون في نفس مرتبة القبول؟ لا، المقصود بها المماثلة في الجملة، بمعنى حديث مقبول ولو كان صحيحا لذاته إذا عارضه حديث مقبول ولو كان حسنا لذاته يصبح من هذا النوع. إذن المقصود بالمماثلة هو مطلق المماثلة في حيز القبول مطلقا. ولهذا الناظم قال: فإن يكن عارضه مماثله. ما الإشكال الذي يقع فيه صاحب السنة أو المسلم أو طالب العلم؟ ما هو الإشكال؟ الإشكال أنه وطن نفسه وعلم أن الله جل وعلا قد أمره باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذان خبران
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فما العمل؟ قال الناظم: هذا ما يسمى به كما ذكرنا به مختلف الحديث أو مختلف الحديث. مختلف الحديث يعني اسم فاعل، يعني الحديث الذي خالف غيره، ولهذا مختلف يعني حديث خالف غيره. وإذا قلنا مختلف فهو مصدر ميمي يعني الحديث الذي وقع فيه اختلاف، يعني كلا الضبطين صحيح والمعنى واحد، مختلف في الحديث أو مختلف الحديث. ما العمل؟ قال الناظم، وهذه لها أحوال، قال الناظم رحمه الله: والجمع ممكن لمن يحاوله. إذن الصورة الأولى من صور التعارض كما ذكرنا، إما الحديث المقبول إما أن يسلم من المعارضة، فماذا نسميه؟ حديث مقبول لا معارض له، سلم من المعارضة، ماذا نسميه؟ المحكم، فذاك المحكم. القسم الثاني: حديث مقبول عارضه ما هو من جنسه، يعني مقبول أيضا، فما حكمه؟ نقسمه ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يمكن الجمع بين هذين الحديثين. أيوة، كيف ما معنى هذا؟ ما معنى الجمع؟ الجمع بمعنى أن يحمل كل حديث على معنى لا يعارض المعنى معنى الحديث الآخر، فيحمل هذا الحديث يفسر بمعنى ويكون هذا المعنى لا يعارض المعنى المذكور للحديث الآخر. وسيأتي معنا في كلام الشارح رحمه الله ذكر لنا مثالا لذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام، مع حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ظاهر هذين الحديثين، أولا نريد أن نقول: هل يمكن أن يوجد حديثان متعارضان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة لا. طيب ما الدليل؟ القرآن كله. طيب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لو كان من عند الله أو ما دام أنه من عند الله فلن تجدوا فيه اختلافا لا كثير ولا قليل، والسنة النبوية هي وحي ولا لا؟ إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كيف تفترض أنه سيوجد حديثان متعارضان؟ التعارض في الظاهر يعني في الذهن، أنت تظن أنهما متعارضان، وإلا في الحقيقة لا يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وجد حديثان متعارضان في الظاهر فالأصل محاولة الجمع بينهما. وكما ذكرنا الجمع يعني حمل الحديث على معنى لا يعارض الحديث الآخر. ذكرنا مثال، قلنا حديث لا عدوى، هذا نفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى بالمرض، يعني لا يعدي شيء شيئا، يعني لا ينتقل، ظاهر هذا الحديث لا ينتقل المرض من شخص مصاب إلى شخص سليم، تمام. ومعنى حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالفرار خشية ماذا؟ خشية أن نصاب بالجذام لمخالطتنا للمجذوم، إذن هناك عدوى ولا لا؟ طيب كأن الحديث الأول يقول لا عدوى، والحديث الثاني توجد عدوى، هذان في الظاهر. أيضا حديث لا يوردن ممرض على مصح، الممرض يعني صاحب الإبل المريضة، لا يوردن ممرض يعني إبله هذا التقدير على مصح. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل المريضة بأن يرد بها على صاحب الإبل الصحيحة خشية انتقال المرض. هذان إذن حديثان متعارضان في الظاهر. أهل العلم جمعوا بين هذين الحديثين بأنواع من الجمع سنذكرها الآن. قالوا بعض أهل العلم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي في ذاتها، يعني لا يوجد شيء في الدنيا قادر على أن يعديك بنفسه، إنما تنتقل العدوى بأمر الله جل وعلا. ولهذا حملوا حديث لا عدوى على نفي العدوى بذاتها، والحديث الآخر لا يريدن ممرض على مصح وفر من المجنون فيه إثبات أن المخالطة سبب للعدوى لكن بأمر من؟ بأمر الله جل وعلا. فكأن الحديث الأول يقول لا عدوى مستقلة، والحديث الآخر يقول توجد عدوى لكن بأمر الله. هل هذان الحديثان ما زالا متعارضين؟ ها؟ زال التعارض. بأي شيء زال التعارض؟ بأن حملنا الحديث الأول على معنى لا يخالف المعنى المذكور للحديث الآخر.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هناك بعض أهل العلم جمعوا بين هذين الحديثين بجمع آخر، قالوا لا عدوى مطلقا، وأنها لا يوجد شيء اسمه انتقال مرض من شخص لآخر أو من كائن حي لكائن حي. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد؟ قالوا سدا للذريعة. كيف؟ قالوا لأنه قد يقدر الله عليك بمخالطتك لهذا المريض أن تصاب بنفس المرض، لكنه ليس بسبب الخلطة إنما بقضاء الله وقدره، فتظن أن العدوى جاءتك من أين؟ من مخالطة المريض. فقالوا سدا لذريعة إفساد عقائد الناس نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطة المريض خشية أن يفسد اعتقاده. هناك طائفة من أهل العلم جمعوا بجمع آخر وقالوا لا عدوى، يعني لا توجد عدوى. طيب إذن لماذا نهينا عن مخالطة المريض؟ قالوا مراعاة لحاله. كيف مراعاة لحاله؟ قالوا المجذوم إذا رأى الصحيح تأسف على نفسه وانكسر حاله، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد حتى لا تضايق أخاك. هذه عموما أنواع من الجمع بين أهل العلم، قد تختار بعضها وقد لا يعجبك شيء منها. فإذا الشاهد أن السبيل إزالة التعارض أن يجمع بين الحديثين، فيحمل الحديث الأول على معنى لا يعارض المعنى المذكور للحديث الآخر، وهذا هو الوجه المقدم. يعني إذا وجد حديثان ظاهرهما التعارض، ولننتبه لكلمة ظاهرهما لأنه لا يمكن أن يكون حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم متعارضان في الحقيقة. طيب قال فإن يكن عارضه مماثله والجمع ممكن لمن يحاوله فسمه مختلف الأخبار. فيعني اعتبر إذا أمكن الجمع فهذا هو المسمى مختلف الحديث أو مختلف الأخبار. هذه هي الصورة الأولى، أن يمكن الجمع بين هذين الحديثين. لما قال والجمع ممكن، يعني إذن هناك صور لا يمكن الجمع فيها. طيب قضية الإمكان هذا أمر نسبي ولا مقطوع به؟ نسبي، بمعنى قد تتمكن أنت من الجمع ولا يظهر لي نوع من الجمع، أو قد تذكر أنت نوعا من أنواع الجمع التي لا أقتنع بها. يعني على سبيل المثال الحديث اللي ذكرنا، كم ذكرنا وجها من الجمع؟ طيب واحد منهم اللي قلنا يعني رفقا بالمريض، ما رأيكم في هذا الجمع؟ يعني لا عدوى، والحديث الآخر يعني نهي عن الفر من المجدوم، فرارك من الأسد حتى لا يتضايق المريض. ليش؟ أولا صيغة فر، فر شو معناه؟ حذاءك تحت باطك وجري، هذا لا يمكن أن يكون لأجل الرفق بالمريض. طيب هذا واحد. الأمر الثاني الحديث الآخر، ألا لا يريدن ممرض على مراعاة لمن؟ للإبل. فإذا هذا المعنى، ومع كامل طبعا الاحترام والتقدير لأهل العلم الذي ذكروه، لكن لو عرض على بعضنا على نفسي يعني أجد أن هذا الجمع بعيد. طيب أنه وهكذا، يعني هذا الذي ذكره بعض أهل العلم قد تقتنع به أو وقد لا. ولهذا الناظم قال وإن تعذر على الأحبار، يعني وإن تعذر الجمع بين الخبرين بين الحديثين المقبولين اللذين ظاهرهما التعارف، وإن تعذر على الأحبار، الأحبار جمع حبر ومعنى العالم باللغة العبرية، الحبر ويقال البحر كناية عن سعة العلم، كما كان يوصف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يلقب بالحبر وبالبحر، الحبر لأنها بمعنى عالم في اللغة العبرانية، والبحر لسعة علمه رضي الله عنه وأرضاه. فإن تعذر الجمع لم يمكن الجمع. قال لكن علم التاريخ، وإن تعذر على الأحبار الجمع لكن علم التاريخ، فالمتقدم هو المنسوخ. الصورة الثانية، حديث لم نتمكن من الجمع بين حديثان متعارضان مقبولا، ولم نتمكن من الجمع بينهما، حاولنا نبحث نحمل هذا على معنى هذا على معنى آخر لم نوفق. ما الحل؟ قال انظر إلى التاريخ أو ما هو في حكم التاريخ. ما هو المقصود بهذا؟ قال ننظر أيهما أول. فإن عرفنا أن هذا الحديث سابق لهذا الحديث يمكن إذن أن نقول عندنا الشيء يسمى النسخ. ما هو النسخ؟ النسخ هو رفع تعلق حكم شرعي بحكم شرعي لاحق متراخ عنه. يعني أحيانا الله جل وعلا في مواطن أمرنا بشيء ثم نسخ هذا الأمر، مثلا القبلة، كانت القبلة أول ما شرعت الصلاة إلى بيت المقدس، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الآن حكم بالنسخ، فيه إثبات أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ هذا الحكم، رفع ووضع بدله حكم آخر وهو استقبال الكعبة. هناك لها نظائر حتى في الأحاديث كما سيأتي معنا من أمثل. هذا الآن إذن إذا تعذر الجمع نصير إلى النسخ إذا علم التاريخ، فيحكم يحكم على الحديث المتقدم بأنه كان معمولا به في زمن ثم رفع هذا الحكم وانتقلنا إلى العمل بالحديث المتأخر. السؤال الآن، لماذا كان الجمع مقدما على النسخ؟ لماذا نبدأ بالجمع؟ لماذا لم نبدأ بالنسخ؟ كيف العمل بالدليلين أولى من إهمالهما؟ النسخ لم نهمل الدليلين، النسخ لم نهمل الدليلين، أعملنا دليلا وأهملنا دليلا، وفي الجمع أعملنا الدليلين. هذا أيها الأحبة دليل على تعظيم المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في المسلم أن يتبع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه المسلم يقول أنا طوع أمرك يا رسول الله، أمرتني ائتمرت، نهيتني انتهيت، سر يمينا سرنا يمينا، سر شمالا سرت شمالا. فكلما ثبت عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فرح به وسعد به وعمل به. فلما تعارض غير المعظم للسنة ماذا سيعمل؟ خلاص الأمر سهل، إما أن نسقطهم جميعا أو أن يعمل بواحد ويترك واحد وهكذا. لكن صاحب السنة الحريص يسعى إلى العمل بهما، فيحمل هذا على معنى لا يتعارض مع معنى الآخر. فإن تعذر ذلك قال بالنسخ، فعمل حمل هذا على أنه متقدم وهذا متأخر. النسخ أيضا فيه نوع إعمال للدليلين ولا لا؟ نوع ولا فيه إعمال للدليلين؟ كيف نوع؟ يعني الآن الناسخ لما قلنا ناسخ ومنسوخ، المتقدم شو معناها؟ السابق حكم كان معمولا به. فإذا لما تثبت النسخ فكأنك تقول هذا معمول به لكن إلى التاريخ الفلاني، ثم صير إلى الحديث الثاني، فكأنك الآن تقر بالعمل بهما معا ولا لا؟ ففيه نوع إعمال، ولهذا قدم النسخ على الترجيح الذي سيأتي. ولهذا قال الناظم: وإن تعذر على الأحبار الجمع لكن علم التاريخ، فالمتقدم هو المنسوخ، والمتأخر ماذا نسميه؟ الناسخ. فإن عجزنا عن إثبات التاريخ ولم نعرف المتقدم من المتأخر فما الحكم؟ هنا لا مناط من أن نعمل بواحد من الخبرين. ولهذا قال الناظم: ومل إلى الترجيح إن يكن يسجل. هذه الصورة الثالثة. إذن الصورة الأولى: إن أمكن الجمع وجب العمل بالدليلين، فإن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ صير إلى الناسخ والمنسوخ، فإن لم نستطع الجمع ولم نعلم التاريخ فما الحكم؟ نعمل بالترجيح. ما هو الترجيح؟ الترجيح هو البحث عن الأقوى من الحديثين فنعمل به، إما الترجيح يكون في الإسناد أو في المتن. فعلى سبيل المثال حديث في الصحيحين يقدم على حديث في صحيح البخاري فقط، حديث اللي في صحيح مسلم يقدم على حديث في خارج الصحيحين، حديث متواتر يقدم على حديث الآحاد، حديث مشهور يقدم على العزيز، العزيز يقدم على الآحاد بتفاوت مراتب الرواة، حديث غريب مروي بإسناد قد قيل فيه إنه من أصح الأسانيد يقدم على الحديث الغريب الذي رواه ثقات فقط، وهكذا أنواع مختلفة. في أيضا في دلالات الألفاظ ومن حيث المثل هناك يعني قرائن للترجيح، الحديث المروي بالنص مقدم على الحديث المروي بالمعنى، الحديث الذي لم يشك فيه راويه مقدم على الحديث الذي شك فيه الراوي في بعض جزئياته، وهكذا. هي قرائن يعني كثيرة جدا أوصلها غير واحد من أهل العلم إلى أكثر من 100، وفي الواقع هي لا يمكن حصرها لأنها تتنوع كثيرا. طيب السؤال الآن: إن لم يمكن الترجيح، يعني وجد حديثان متعارضان حاولنا أن نجمع بينهما فلم نجد، فبحثنا عن التاريخ وحاولنا أن نعرف تاريخ كل منهما بحيث نعمل بالمتأخر ونترك المتقدم ونعتبره منسوخا، لم نستطع. فحاولنا الترجيح وجدنا أن كلا الحديثين في القوة سواء ولم نجد مرجحا نرجح به أحد الوجهين. قال الناظم: وعند فقد الكل. ما معنى الكل هنا؟ عدم إمكان الجمع، وعدم إمكان ادعاء النسخ، وعدم إمكان الترجيح. وعند فقد الكل ما الحكم؟ قال: للوقف انتقل، توقف. والتعبير هنا عبر الناظم تبعا للحافظ بن حجر بالتوقف، وبعض الأصوليين يعبر بالتساقط. أيوه ما أفضل؟ ليه؟ لأن صاحبنا قال شن المعنى؟
التساقط كأن
حديثان في نفسهما قد سقطا. والتوقف ممتاز. إذن هو الأصل إعمال الدليلين ولا لا؟ والله يا إخوة عبارات أهل العلم دالة على تعظيم السنة وعلى التزام السنة وعلى الحرص بالعمل بها. التوقف يعني كأنك تقول يا ربي أنا لا أعرف ماذا أعمل، كأنك تستخير الله جل وعلا في أن يهديك إلى طريقة العمل بهذين الحديثين. التوقف يعني إعلان عجزك عن معرفة الصواب في هذين الحديث، أما التعبير بالتساقط أو الإسقاط فكأنك تجرأت على هذين الحديثين. ولهذا الناظم رحمه الله قال وعند فقد الكل للوقف انتقل، يعني توقف إلى حين ماذا؟ إلى حين أن يظهر لك واحد من الأوجه الثلاثة السابقة، إما إن كان الجمع، إما التاريخ، معرفة التاريخ، أو معرفة أو وجه لترجيح أحد الحديثين على الآخر فيعمل به. هذا هو طريقة العمل بين الحديثين المتعارض المقبولين المتعارض. إذا نرجع فنقول الحديث المقبول باعتبار وجود المعارض من عدمها باعتبار العمل به قسمان، إما أن يكون لا معارض له من جنسه فهذا يسمى به المحكم ويجب العمل به واعتقاد ما جاء فيه مطلقا لكونه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يعارضه معارض، فإن عارضه معارض ينظر في هذا المعارض، فإن كان من درجة الضعيف المردود فهذا لا يؤبه له ويعامل وكأنه غير موجود، لأن الضعيف إذا عارض القوي فلا عبرة بالضعيف. أما إذا عارضه ما هو مثله، أعني بمثله يعني في درجة المقبول مطلقا سواء كان أقوى أو أقل، والدليل على هذا أننا سنستخدم فيما بعد الترجيح. فإذا عارضه ما هو مثله أول نقطة يصار إليها هي الجمع. وما المقصود بالجمع؟ هو حمل أحد الحديثين على معنى لا يعارض المعنى المذكور للحديث الآخر. فإن تعذر الجمع بحثنا عن التاريخ أو ما يقوم مقام التاريخ، وسيأتي تفصيله لما عند القراءة من كلام الشارح. فإن عجزنا عن إثبات، فإن أثبتنا المتقدم من المتأخر نعمل بأيهما؟ نعمل بالمتأخر ونترك المتقدم على اعتبار أنه كان معمولا به ثم نسخ. فإن تعذر معرفة التاريخ انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي الترجيح، وهي النظر في القرائن، فنقوي نحكم بقوة أحد الحديثين على الآخر. فإن لم نستطع الترجيح أيضا صرنا إلى التوقف إلى حين ورود قرينة أو أمر يدلنا على واحد من الطرق الثلاثة السابقة. إلى حين ظهور مرجح أو التاريخ أو وجه من أنواع الجمع يختار بالتشهد. الميل القلبي حتى هو مرجح. أيوة يعني هذا أيضا مرجح.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى ينقسم الخبر المقبول باعتبار المعارض وعدمه إلى أقسام.
هذا الآن إذن التقسيم باعتبار وجود معارض أم لا، أو باعتبار العمل به.
المحكم منها المحكم بفتح الكاف من أحكمت الشيء أتقنته،
أتقنته وسمي محكما لأنه متقن لا إشكال فيه لأنه لم يعارضه شيء.
وهو المقبول الذي سلم من المعارض وذكر الحاكم.
إذن وهو ما تعريف المحكم؟ المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من المعارض، هذا حد المحكم.
ذكر الحاكم أن عثمان بن سعيد الدارمي صنف فيه كتابا كبيرا،
يعني عثمان بن سعيد الدارمي ألف كتابا جمع فيه الأحاديث التي لا يوجد معارض لها، والأصل أو الغالب التأليف في ضده في مختلف الحديث، في الأحاديث التي وجد لها معارض، لكن عثمان بن سعيد الدارمي العكس، يعني وكأنه يقول لك لا معارض لهذه الأحاديث فاعمل بها مباشرة ولا تخفى.
ومنها مختلف الحديث أو مختلف الحديث، وهو المقبول الذي له معارض يماثله في القبول وأمكن الجمع بينهما.
طيب تلاحظون أن الناظم هنا تبعا للشارح، هنا تبعا للناظم اعتبر أن مختلف الحديث هو صورة المقبول الذي له معارض وأمكن الجمع بينهما. طيب والبقية ماذا تسمى؟ والواقع والله أعلم أن الباب كله يسمى مختلف الحديث، أولا من حيث المعنى، من حيث المعنى كلمة مختلف كما قلنا هو الحديث الذي عارضه غيره، سواء أمكن الجمع أو لم يمكن الجمع. وأيضا تطبيقات المحدثين المتقدمين منهم الشافعي والطحاوي وغيرهم ممن ألف في مختلف الحديث يذكرون الأحاديث التي يعني جمعوا بينها بطريقة النسخ. فإذا المختلف الحديث أو مختلف الحديث ليس مقصورا على ما أمكن الجمع بينه وبين الحديث الآخر. وظاهر تعريف الناظم في قوله فإن يكن عارضه مماثله والجمع ممكن لمن يحاوله فسمه مختلف الأخبار. فإذا اشترط لتسميته مختلف الأخبار شرطين: وجود المعارض و وجود المعارض المقبول وإمكان الجمع، وإمكان الجمع. والذي يبدو والله أعلم أن تطبيقات المحدثين والمعنى اللغوي للكلمة لا يدل على ذلك، بل كل حديث مقبول عارضه ما هو مقبول مثله فهو من إيش؟ من مختلف الحديث، فيدخل فيه ما أمكن الجمع وما لم يمكن الجمع فصرنا إلى النسخ، وأيضا ما صرنا فيه إلى الترجيح، هذه كلها تسمى مختلف الحديث أو مختلف الحديث.
أما إذا عارضه مردود فلا أثر للثاني،
فلا أثر للثاني وهو المردود. لماذا؟ لأن القوي،
لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف.
لماذا لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف؟
لأن الضعيف ضعيف
أصلا. لأن الضعيف مردود ولو لم يعارضه شيء، فمن باب الأولى إذا عارضه ما هو مقبول.
وقد صنف فيه الشافعي رحمه،
فإن كان يماثله، ما عندك شهادة، فإن كان يماثله في القبول وأمكن الجمع بينهما قبلناهما.
وقد صنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى كتاب مختلف الحديث وهو جزء من الأم غير مستقل، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما.
طيب المحدثون صنفوا نوعين من الكتب، بعضها تسمى مختلف الحديث وبعضها يسمى مشكل الحديث. ابن قتيبة ألف في مشكل الحديث، وبينهما فرق. مشكل الحديث قد يكون من باب المختلف، يعني حديثان متعارضان، وقد يكون حديث لا معارض له لكن فهمه عسير، لأن الخفاء قد يكون بسبب وجود المعارض وقد يكون لغير المعارض في ألفاظه، في تناقض أحيانا أو يتوهم أنه متناقض الألفاظ، يرد أوله أو آخره، آخره أوله أو نحو ذلك، فهذا يسمى مشكل الحديث. أما فمشكل الحديث ممكن يكون جزء منه مختلف الحديث وغيره، فكلمة مشكل أعم من مختلف الحديث. ابن قتيبة ألف في مشكل الحديث.
ومثاله ما في الصحيح من قوله
هذا الآن سيذكر لنا مثالا لمختلف الحديث، وهو حديث مقبول عارضه حديث مقبول آخر.
من قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى مع قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله لا يورد ممرض على مصح، ويورد بكسر الراء، وممرض بسكون الميم الثانية وكسر الراء، ومصح بكسر الصاد المهملة، ومفعول يورد محذوف أي إبله، محذوف أي إبله،
إبله
إبله،
يعني لا يورد ممرض إبله على مصح. الممرض هو صاحب الإبل كما قال، قال الجوهري أصح القوم،
قال الجوهري أصح القوم فهم مصحون إذا أصابت أموالهم عاهة ثم ارتفعت،
إذا أصابت أموالهم عاهة ثم ارتفعت، يعني شخص عنده إبل فأصابتها عاهة ثم زالت هذه العاهة سمي شخص إيش؟ مصح، يعني أصابت إبله مرض ثم صحت الإبل فيصبح صاحبها مصح. وقال أيضا،
وقال أيضا قال يعقوب يقال أمرض الرجل إذا وقع في ماله العاهة،
يعني إذا أمرض بمعنى مرضت إبله، ومصح وأصح بمعنى صحت إبله من المرض التي أصابه. فقال لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يأتي شخص بإبله المريضة إلى صاحب إبل صحيحة. طيب ما الآن الإشكال أو ما هو وجه التعارض؟ أن الحديث الأول لا عدوى نفى
حديث الفرار،
نفى وجود العدوى مطلقا، ظاهره نفي وجود العدوى مطلق، والحديثان الآخران فر من المجذوم فرارك من الأسد لا يورد ممرض على مصح، ظاهرها إثبات
العدوى،
العدوى.
وقد جمع بين،
إذن ما العمل؟ نحاول الجمع، الجمع الذي ذكرنا.
وقد جمع بين ذلك بأن قوله لا عدوى لنفي اعتقاد أهل الجاهلية أن من الأمراض ما يعدي بطبعه ويوجب مثله في المخالط، في المخالط لصاحبه.
ما هو اعتقاد أهل الجاهلية؟ أن هذه الأشياء تعدي بطبعها، يعني ليس بأمر الله ولا بقدره، بل كل مريض خالط صحيحا يجب أن يصاب بإيش؟ بالعدوى. وهل هذا صح؟ هل كل مريض إذا جلس بجوار صحيح أعداه حتى في الأمراض المعدية؟
لا،
حتى وفقا للطب الحديث
لا،
قد يرتفع هذا سبب وقد يرفعه الله، كما قال جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الأصل أن النار محرقة، لكن الله جل وعلا رفع عنها هذا السبب لينجي إبراهيم. فكذلك العدوى هي سبب أوجده الله جل وعلا ومتى شاء رفعه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال فمن أعدى الأولى، لما ذكر سأله السائل عن الإبل ويدخل عليها الناقة الجرباء فيمرض الباقي، قال فمن أعدى الأولى. طيب هذه الآن الثانية أعدتها الناقة المريضة، طيب الأولى من أعدها؟ شو الجواب؟
الله عز وجل.
أصيبت بمرض بأمر الله جل وعلا، ما دام أن المرض يأتي بأمر الله إذن يجعل الجميع بأمر الله، فإذا لا عدوى أي لا شيء يصيب بالعدوى لذاته أو بقوته، وإنما هو سبب أجراه الله جل وعلا وإن شاء
رفعه.
نعم.
وقوله فر من المجذوم ولا يورد ممرض على مصح لبيان أن مخالطة المجذوم وإرادة الممرض إبله على إبل المصح سبب يخلق الله تعالى عنده مثل ذلك المرض باختياره وإرادته من غير إعداء من ذلك المرض وتأثر منه أو تأثير منه، وقد لا يخلقه الله تعالى عند ذلك السبب.
هذا وقد لا يخلقه الله تعالى عند ذلك السبب، إذن هو بأمر الله. فكم
من مخالط لمصاب بمرض من الأمراض التي اشتهرت بالإعداء لم يحصل له، ومن يحترز عن ذلك
ومن محترز
ومن محترز ذلك الاحتراز الممكن حصل له.
يعني هناك بعض الناس احترز ولم يختلط بالمريض وكذا، لكن الله جل وعلا ابتلاه بهذا المرض مع أنه لم يخالط. ليش؟ لأن الأمر بيد الله جل وعلا. فإذا هذا دليل على أن الأشياء لا تعدي بطبعها كما يعبر أهل العلم. وهذا الجمع هو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم، منهم ابن الصلاح والبيهقي والمنذري وابن القيم رحمه الله، جميعا يعني جماعة من أهل العلم. الجمع الثاني الذي ذكرناه قالوا أن لا عدوى مطلقا، والنهي عن ورود المريض على المصح قالوا هذا خشية إفساد العقائد، قد يظن أنه إذا اختلط، وهذا الحقيقة المعنى قريب من المعنى الأول، يعني لا عدوى مطلقا، كأنه الفرق أنها حتى العدوى ليست سببا أصلا، العدوى ليست سببا أصلا. وهذا القول الذي اختاره الحافظ ابن حجر تبعا لابن جرير الطبري والطحاوي رحمهم الله جميعا، قالوا لا يوجد شيء في الدنيا اسمه عدوى، لكن هذا حتى الطب الحديث ينفيه، فيه عدوى لكن هذه العدوى قد تتخلف لأمر اقتضاه الله جل وعلا أو لسبب يجريه الله جل وعلا فيرفع هذا الأمر.
ومنها
هناك من قال في بعض أهل العلم منهم أبو بكر الباقلاني وابن بطال من أئمة المالكية قالوا لا عدوى هذه مطلقة ويخص منها الجذام والبرد، فلا شيء يعدي إلا العدوى إلا الجذام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني لا توجد عدوى، ولما قال فر من المجذوم كأنه أثبت العدوى ليش؟
مجذوم بس
للجذام فقط.
ولا يورد شن قالوا فيه؟
ها؟
ولا يورد ممرض على مصح؟
نفس الشيء، هي الإبل الجرباء، هي الكلمة على الجرب باهي، وفي انفلونزا الطيور وكذا. فالظاهر والله أعلم أن الجمع الذي ارتضاه ابن الصلاح هو الأولى، والمقصود هو نفي العدوى بالطبع، وأنها سبب أوجده الله في بعض المواطن، وهو قادر سبحانه على رفعه فيتخلف، وهذا مشاهد وهذا واقع. الآن مثلا في أدغال أفريقيا معروفة الملاريا، واللي يمشي الغالب يصاب بالمرض، لكن كم سمعنا من أناس ذهبوا ورجعوا ولم يصابوا بشيء. ليش؟ مش خالطوا المريض، مش دخلوا ناس في الأماكن. في الجواب
تقدير الله،
تقدير الله. قلت لي لا، العدوى بهي اللي في أفريقيا من أعداه، هم أول واحد من اللي أعداه. نعم، هذا إذن الشاهد هو نوع من أنواع الجمع. فحملنا معنى الحديث الأول لا عدوى، أي لا عدوى بالطبع، والأحاديث الأخرى دالة على أنها سبب أجراه الله جل وعلا، فإن شاء رفعه وإن شاء أبقى. نعم.
ومنها الناسخ والمنسوخ، وهو المقبول الذي له معارض يماثله في القبول، وعلم السابق منهما ولم يمكن الجمع بينهما للأحبار أي العلماء.
ولم إذن هو الناسخ والمنسوخ ما هما؟ هو حديثان مقبولان، أو هو المنسوخ هو الحديث المقبول الذي له معارض يماثله في القبول، هذا كما قلنا مماثلة في مطلق القبول، لكن علم أنه سابق للحديث الآخر، فالمسبوق اللي هو المتقدم يسمى المنسوخ، والمتأخر يسمى ناسخا. متى يصار إليه؟ متى يصار إلى ادعاء النفس؟
تعذر الجمع،
عند تعذر الجمع، لهذا قال ولم يمكن الجمع بينهما. نعم.
جمع حبر بفتح المهملة وكسرها، والمتقدم منهما يسمى منسوخا والمتأخر يسمى ناسخا، ومنها غير ذلك، وهو المقبول الذي له معارض يماثله في القبول ولم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم السابق منهما، وهذا إن وجد مرجح لأحدهما على الآخر صير إلى الترجيح والعمل بالراجح. والمرجحات كثيرة ذكرها الأصوليون والحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وإن لم يوجد مرجح لأحدهما على الآخر وجب الوقف، أي التوقف وترك العمل والاستدلال
مطلقا. هل يترك العمل بهما والاستدلال بهما مطلقا؟
إلى حين وجود
إلى حين. طيب إذا لم يحن هذا الوقت
ونحن على التوقف
فبقونا على التوقف.
واعلم أن نسخ الخبر يعرف من قوله
الآن. هذه من الباحث الحقيقة الأصولية بأي شيء يعرف الناسخ والمنسوخ. سبق معنا أنه يعرف بالتاريخ وأحيانا يكون بأشياء أوضح من التاريخ كالتصريح من قوله صلى الله عليه وسلم. قد يعرف الناسخ من المنسوخ بتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك
نحو ما رواه مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
الآن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن لو وجدنا حديثا نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر نقول ذاك أيهما متقدم؟
ذاك هو المتقدم.
المتقدم النهي ثم الجواز والدليل تصريحه صلى الله عليه وسلم بذلك. نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر.
ومن قول الصحابي
الأمر الثاني اللي يعرف به النسخ تصريح الصحابي بذلك. وميزة الصحابة رضي الله عنهم أنهم عاينوا نزول التشريع ونزول الوحي فهم أدرى بالمتقدم من المتأخر.
كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود والنسائي. واختلف في قول الصحابي هذا ناسخ لذلك فقال الأصوليون.
طيب هذه مسائل يعني من تفصيلها في الأصول نرجعها في الدرس القادم لضيق الوقت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وألبسه الله لباس الصحة والعافية وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.